الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. هنا سؤال مؤخر أو مرجع عندما تكلمت عن مسألة الرمل بالنسبة للحج، وهل على النساء رمل أم لا، وذكرت أن النساء في الأحكام الشرعية كالرجال إلا ما دل الدليل على الفرق بينهما، وقلت إن بعض أهل العلم قد قال أن المرأة تهرول في الصفا والمروة بين الميلين والعلمين الأخضرين، بخلاف من زعم من أهل العلم أن العلماء أجمعوا على أن المرأة ليس عليها هرولة. بعضهم بعض علمائنا رحمهم الله من العلماء السلف، وبعض علمائنا المعاصرين قالوا انعقد الإجماع على أن المرأة ليس عليها هرولة بين الميلين الأخضرين، وهذا الإجماع ليس بصحيح، فقد ثبت الخلاف، واختار بعض العلماء أن المرأة في هذا كالرجل. أما بالنسبة للرمل وهو الذي يكون في الطواف بالبيت، فقل أن المرأة كالرجل ترمل كما يرمل الرجل. فبعض إخواننا جاء بهذه الورقة وسألني، فأرجعت السؤال وقلت لا علم لي بهذه الآثار، أنه جاء عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا ينهيان النساء عن الرمل، وسيأتي النص الذي جاء عنهما وكذلك عن أمنا عائشة. فقلت لا علم لي بهذه الآثار من ناحية الصحة، فقال أخونا أنه صححها فلان. قلت إذن ننتظر حتى ندرس هذه الآثار. أولا، هل صاحب السؤال موجود؟ طيب، على كل حال من تيسر أن يبلغ صاحب السؤال الجواب فليفعل إذا كان معروفا لبعضكم. أما بالنسبة للمسألة فقد جاء في السؤال ثلاثة آثار عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهم وعن أمنا عائشة. أما عن أمنا عائشة فلا يصح، فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق ليث عن مجاهد عن أمنا عائشة قالت يا معشر النساء ليس عليكن رمل بالبيت لكن فينا أسوة، أي نحن لا نفعل هذا، ولا شك أنهن لم يفعلن ذلك إن صح بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد ضعيف يرويه ليث عن مجاهد عن أمنا عائشة، وليث هو ابن أبي سليم وهو صدوق في نفسه، إلا أنه اختلط اختلاطا شديدا فلم يتميز حديثه فترك حديثه. فليث عن مجاهد ضعيف لا يصح، فمن صحح هذا عن أمنا عائشة بهذا الإسناد فقد وهم، والعلة ما ذكرت، فلم يثبت عن أمنا عائشة. وأما عن ابن عباس رضي الله عنهما فيرويه عطاء عن ابن عباس، ويرويه عن عطاء ابن أبي ليلى، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. وابن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ جدا، فهو أيضا ضعيف لا يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما بهذا الإسناد. وأما عن ابن عمر فيرويه ابن أبي شيبة عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر قال: ليس على النساء رمل. وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين عبيد الله ثقة متقن، نافع وهو مولى ابن عمر ثقة معروف مشهور عن ابن عمر، إلا أنه اختلف في هذا الإسناد، فرواه بعضهم عن عبيد الله الثقة المتقن عن نافع عن ابن عمر، رواه هكذا إسحاق الأزرق وهو ثقة، أخرجه عنه الدارقطني في السنن، ورواه أيضا وتابعه ابن جريج، وصرح بالسماع في بعض الطرق عن عبيد الله، فرواه إسحاق الأزرق رحمك الله وتابعه ابن جريج، رواه إسحاق عند الدارقطني بإسناد صحيح، ورواه ابن أبي شيبة المصنف عن عبيد الله وتابعه بعض الرواة الثقات أيضا، فقالوا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وهذا إسناد صحيح كما قلت، رجاله رجال الشيخين. وخالفهم بعض الأئمة وهو عبد الرحمن بن مهدي، يرويه أبو نعيم في الحلية، وتوبع عبد الرحمن بن مهدي فقال عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. وهذا الاختلاف يؤثر في الصحة، لأن عبيد الله ثقة المتقن، وأما عبد الله المكبر ابن عمر الذي يروي عن نافع هو أخو عبيد الله، لكن عبد الله مختلف فيه، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه، بخلاف عبيد الله فعبيد الله ثقة متقن. على كل حال هذا إسناد يقول الشيخ الألباني رحمه الله: أنني كثيرا ما أجد اختلافا في هذا الإسناد، عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وبعضهم يقول عبد الله عن نافع عن ابن عمر. فالحاصل أن هذه الآثار لم يثبت منها شيء عن أمنا عائشة لعلة ضعف ليث بن أبي سليم، ولم يثبت منها شيء عن ابن عباس رضي الله عنه لما ذكرت من العلة في حديث وأثر ابن عباس، وهو محتمل للصحة عن ابن عمر إذا كان الراوي أو إذا كان المحفوظ عبيد الله، لا سيما أنه رواه هكذا إسحاق الأجرق وهو ثقة، وتابعه ابن جريج وتابعهما ثالث. وأيضا جاء الخلاف عبيد الله، جاء الوجه الآخر كما ذكرت عبد الله. أما المسألة فقد ذكر بعضهم الإجماع على أن النساء ليس عليهن رمل، وقد ذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله قال وأجمع أهل العلم على أنه ليس على النساء رمل، وقاله ابن المنذر أن أجمع أهل العلم أن المرأة أو أن النساء ليس عليهن رمل، وذكر ذلك غيرهما من أهل العلم. وإذا صح هذا فعلى العين والرأس، إنما يسع الخلاف إذا اختلف أهل العلم، وأما إذا صح الاتفاق فالواجب اتباعه. نعم لم يثبت عن الصحابة بعد الدراسة، لم يثبت عن الصحابة في هذا شيء بإسناد صحيح إلا ما جاء عن ابن عمر على الوجه الذي ذكرته قبل قليل. لكن إذا ثبت أن هذا هو قول أهل العلم وأن أهل العلم متفقون على ذلك فعلى العين والرأس. وأما إذا صح في المسألة خلاف فإن الأصل أن نقول ما ثبت للرجال في الحج أو في العبادة أو في عبادة الصوم أو في عبادة الصلاة فهو للرجال وللنساء، ومن فرق فعليه الدليل. إذن إن صح الخلاف أو قال بعض أهل العلم بهذا فهو الذي يجب أن يتدين به، لأن هذا هو الأصل. وأما إذا صح هذا الإجماع الذي ذكره ابن عبد البر وابن المنذر وغيرهما فعلى العين والرأس، هذا الذي أدين الله به. وأنا إلى الآن لم أجد قائلا قال بهذا فيما يتعلق في الطواف بالبيت، أما فيما يتعلق بين الصفا والمروة عند الميلين فقد قال بعض أهل العلم أن المرأة كذلك تهرول، هذا قد قال به بعض أهل العلم، وإن زعم بعضهم الإجماع ليس في المسألة الإجماع. وأما مسألة الطواف بالبيت فما دمت لم أجد قائلا به فقد تركت ما ذكرت ورجعت عنه وأستغفر الله. وأما إذا صح أن أحدا من أهل العلم قال به فهذا هو الأصل. هل اتضحت لكم المسألة؟ نعم. هذا ما كان أخرني في الجواب عن المسألة حتى أبحثها بقدر المستطاع. نعم. هذا موضوع آخر يا أخي، هذا موضوع آخر. الفتنة موجودة في أي وقت، الفتنة موجودة في أي وقت، فمتى وجدت الفتنة راعيناها لكن لا نلغي الأصل. واضح؟ أيوة.
لو كانت رواية عبيد الله محفوظة،
لو كانت عبيد الله رواية عبيد الله محفوظة فهو قول قاله صحابي يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، لو تابعه غيره من الصحابة يختلف الأمر.
يعني الرسول يقول أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا نستطيع، ما الحجة أننا نقول أن ابن عمر أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الحجة في هذا؟ ليس على النساء رمل، هو يقول لا يجب عليكم ذلك إنما يجب على الرجال. وما الحجة؟ لو أن هذا جاء عن جمع من الصحابة واشتهر القول به فعلى العين والرأس، أما قول الصحابي يحتمل الصواب والخطأ. لكن ما دام أن أهل العلم حسب ما درسته واطلعت عليه متفقون على هذا فعلى العين والرأس. واضح؟ أيضا هذا ما عندي في هذه المسألة. طيب يلا عبد الرحمن.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الحج. فصل. ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا ويجمع العصرين فيها ويخطب، ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين، ثم يبيت بها، ثم يصلي الفجر ويأتي المشعر فيذكر الله عنده ويقف به إلى قبل طلوع الشمس، ثم يرفع حتى يأتي بطن محسر، ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة وهي جمرة العقبة.
ثم يسلك الطريق الوسطى التي إلى الجمرة التي عند الشجرة. هكذا؟ طيب، انتهينا ولله الحمد والمنة من المسائل التي تتعلق في أحكام الحج في المزدلفة، إلى أن ينتهي الأمر بالوقوف صبيحة يوم النحر وهو يوم العاشر، وقوف الحاج عند المشعر الحرام، ثم ينطلق بعد ذلك متجها إلى منى. وهنا في اتجاهه إلى منى يتجه إليها يتجه إلى منى ليرمي الجمار، ورمي الجمار يكون في أربعة أيام: يوم النحر وهو يوم العيد وهو اليوم العاشر، وثلاثة أيام بعد يوم النحر، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. ومعنى هذا أنه إذا فرغ الحاج من المناسك وانتهى من أعمال المزدلفة يبقى عليه أن يرمي أربعة أيام: يوم النحر، ثم ثلاثة أيام بعد يوم النحر. ويرمي الجمار، يرمي في اليوم في يوم النحر يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، ثم بعد ذلك ثاني أيام العيد الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يرمي أيضا، بعد ذلك يرمي في الثلاثة أيام التي تلي يوم العيد يرمي الكبرى والوسطى والصغرى، لأن الجمار ثلاثة: الكبرى والوسطى والصغرى. ففي اليوم الأول، أعني يوم العيد يوم النحر، فهو يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، وفي اليوم الثاني والثالث والرابع يرمي الكبرى والوسطى والصغرى بسبع وسبع وسبع. فالذي تأخر كما قال تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، كم يستتم له من الحصى في الأربعة أيام؟ ها؟ سبعة في اليوم الأول، ثم في اليوم الايه الثاني 21، والثالث ها 21، والرابع 21، لأنه في اليوم الأول يرمي جمرة العقبة الايه الكبرى بسبع فقط، واليوم الثاني يرمي الكبرى والصغرى والوسطى كل واحدة بسبب. إذن 21 في اليوم الثاني والثالث والرابع، فيصير المجموع في الثلاثة أيام 63. وفي يوم النحر يرمي جمرة العقبة، يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع، فاستتم له 70. إذا من تعجل، أقول من تأخر فيرمي 70 حصاة، 7 في اليوم الأول يوم النحر، ويكون قاصرا على رمي الجمرة الكبرى. ثم 21 في اليوم الثاني وكذا الثالث وكذا الرابع، فيستتم 70 حصاة. ومن تعجل كم يرمي؟ 49. ليه؟ لأنه يرمي الأول 7 حصيات، والثاني يرمي 21، والثالث 21، فاستتم له في الثلاثة 49، وتعجل فلم يرمي في الثالث. إذا معنى قوله تعالى فمن تعجل في يومين، أي بعد يوم الإيه؟ بعد يوم النحر، أي من رمى اليومين وتعجل ولم يرد أن يرمي اليوم الثالث فلا حرج عليه. ماذا استفدنا من قول الله جل وعلا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى؟ ماذا أفادنا في حكم رمي الجمار؟ نعم، ماذا أفادنا قوله تعالى الوجوب؟ ومن أين أخذنا الوجوب؟ فلا إثم عليه، فإن مفهوم ذلك أنه لا إثم عليه أن يتعجل في يومين، فإن تعجل في يوم واحد فهو آثم، إذا رخص له وارتفع الإثم عنه إذا تعجل في يومين. فلو أنه رمى اليوم الثاني فقط أو اليوم الأول بعد يوم العيد ثم تعجل فهو آثم، لأن الله قيد رفع الإثم لمن تعجل في يومين. إذن فمن تعجل في يوم واحد فهو آثم، فدل ذلك على ماذا؟ على وجوب رمي الجمار. هذا واضح؟ هذا واضح؟ نعم. أما القول بالركنية فهذا يختلف. نعم الوجوب نقول به، لكن من لم يرمي الجمار عامدا فهو آثم، ناسيا فهو معذور، لا يبطل الحج بترك رمي الايه؟ بترك رمي الجمار. الحج صحيح. وهذه مسألة يسأل الناس فيها، ربما حج فلم يرمي الجمار لما رأى الزحمة، وهذا ربما فعله بعض الناس من الرجال أو النساء، فعندئذ يرجع ولم يرمي، فيسأل هل حجي صحيح؟ الجواب نعم الحج صحيح، لأن الدليل الشرعي دل على وجوب رمي الجمار ولم يدل على ركنية رمي الجمار. وقلت إن الدليل الشرعي إذا أثبت بطلان العبادة بترك جزء منها فإنه يدل على الوجوب، لأن كل ركن واجب وليس كل واجب ركنا. إذن من ترك رمي الجمار إن كان قاصدا عامدا فهو آثم، وإن كان ناسيا جاهلا فهو معذور. هل عليه دم؟ يأتي النزاع بين أهل العلم. قال بعضهم إذا ترك رمي الجمار عليه دم، وقال بعضهم لا دم عليه، لا يفدي بدم. وكان الشيخ الألباني رحمه الله يقول أنا ضنين بالدماء، أي أن الدم حكم شرعي، أنك إذا لم تفعل كذا يلزمك كذا، هذا يحتاج إلى دليل شرعي صحيح صريح، وهذا لا يوجد في هذا الباب حسب علمي. إذن فمن ترك الرمي فهو آثم، إلا من رخص له في أن يجمع اليومين فيرمي في يوم واحد، وسيأتي بيان ذلك في حينه، سيأتي بيان ذلك. المقصود أن رمي الجمار واجب، وأن من تعجل في يومين فلا إثم عليه، وهما اليومان بعد يوم العيد، ومن تأخر فأتم رمي اليوم الثالث، وهذه الثلاثة أيام بعد يوم النحر، فلا إثم عليه. وأول ما نبحثه الآن من أين يلتقط المحرم الحصى التي يرمي بها الجمار. قال بعضهم يلتقطها من المزدلفة، وقال بعضهم بل يلتقطها من منى، والأمر واحد، والأمر واحد، ليس في الباب حسب علمي دليل صحيح صريح يدل على ذلك، فإن شاء التقطها من هنا أو من هناك بحسب ما يسر الله عز وجل له. ثم هو في ذهابه صبيحة يوم النحر متجها إلى رمي جمرة العقبة الكبرى يكون ملبيا، يستمر على التلبية إلى أن يرمي، فمتى ابتدأ بالرمي ورمى أول حصاه يقطع التلبية. والحجة في هذا ما أخرجه الشيخان في الصحيحين، والحجة في هذا ما أخرجه الشيخان في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذهب إلى منى فما زال يلبي حتى رمى الجمرة، فما زال يلبي حتى رمى الجمرة. قال فلما رمى الجمرة أو حتى رمى الجمرة فسكت أو قطع تلبيته. أخرجه في الصحيحين عن أسامة بن زيد وعن الفضل بن العباس يرويه عنهما ابن عباس رضي الله عنهما. إذن يستمر في التلبية حتى يرمي، ففي أول حصاة يرمي فيها جمرة العقبة الكبرى يقطع التلبية ولا يزال محرما، ولا يزال محرما. كلام واضح؟ طيب، وقد تكلم أهل العلم في الحصى التي يرمى به، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمرا أصحابه عند رمي الجمار بمثل حصى الخيل، بمثل حصى الخلف. وثبت في صحيح مسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي بمثل حصى الخزف. ومعنى حصى الخزف هي الحصى التي يرمى بها ويمسكها الإنسان بأصبعيه ويرمي به. فقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حصاه وضمها أو وضم بين سبابتيه أو بين السبابتين وقال بمثل هذا فرموا. وهذه الحصاه هي التي تكون بحجم الحمصة، فيرمي الإنسان هذه الحصاه يرمي بها في الجمار. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه لما جاء ليرمي الجمرة استبطن الوادي وجعل البيت عن يساره وجعل منا عن يمينه ورمى سبع حصيات. قال عبد الله بن مسعود بعد أن فعل ذلك رضي الله عنه هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم أو هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السنة أن يجعل الرامي البيت عن يساره وأن يجعل منا عن يمينه وأن يستبطن الوادي أي لا يرميها من أعلى، يرميها من الوادي من تحت ثم يرمي السبع حصيات. وقد قال الراوي الذي يروي هذا عن ابن مسعود في الصحيحين قال إن أناسا يرمونها من فوقها، يعني يرمون الجمرة من موضع من فوق ولا يستبطنون الوادي. قال إنما رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث رميتها، معنى كلامه رضي الله عنه. وهذا يبين خطأ كثير من الحجاج الذين ربما يصعدون على بعض الكباري ويرمون من فوق، وأنا فعلت ذلك في صغري فقد أكرمني الله بالحج وأنا دون العشرين وقد بلغت واحتلمت وكنت في سن 18 أو 17 تقريبا وأكرمني الله عز وجل وحجز، فاستسهلت ورميت من فوق الكبر. وهذا خطأ، وهذا خطأ. إنما السنة الرمي من حيث رمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورمي جمرة العقبة الكبرى في اليوم الأول تختلف أحكامه عن رمي الجمار في الأيام الثلاثة. أولا من حيث العدد، فإن في يوم النحر ترمي سبعا، بينما في الثلاثة أيام ترمي في كل يوم 21 حصى. ومن حيث الوقت، فإن الذي ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ورمى جمرة العقبة ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال. ورمى بعد ذلك بعد الزوال أي بعد الظهر. إذن في اليوم الأول رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة الكبرى ضحا. في الثلاثة الأيام التي تلي يوم النحر فرمى متى؟ رمى بعد الزوال. وتكلم العلماء في مدة أو في المدة المتاحة للرمي ماذا نفعل أو ماذا يفعل الناس في زماننا في الرمي، وهذا أمر مهم جدا. الناس يتدافعون في أول الوقت فيأتون منا ضحا فيرمون، وفي اليوم الثاني والثالث والرابع ينتظرون الزوال، فما أن يدخل وقت الظهر حتى يتدافع الألوف إلى المرمى، وفي هذا التدافع يموت كثير من الناس. ويحصل هذا أو حصل في كثير من السنين. لماذا؟ لأن كثيرا من هؤلاء عفى الله عنا وعنهم يجهل الأحكام الشرعية. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر، فجاءه سائل فقال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج. أقول ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر، فجاءه سائل فقال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج. وهذا الحديث حجة ودليل على أن وقت الرمي يمتد من أول الوقت إلى أن يمسي الرامي. ومعنى إلى أن يمسي كما قال جماعة من أهل العلم أمسى إذا دخل عليه الليل، وأمسى إذا دخل عليه العشي وهو ما بعد العصر. إذن فقال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج. فهؤلاء الذين يتدافعون هناك ويؤذي بعضهم بعضا، وربما قتل من قتل ومات من مات بقصد أو جهل، هذا بسبب الجهل، لأن وقت الرمي يمتد من أول ابتدائه إلى أن يمسي الإنسان بالعشي وهو ما بعد العصر إلى غروب الشمس أو بدخول الليل أو بدخول الليل، كل ذلك يطلق عليه اسم المساء. لذلك فينبغي الإنسان إذا أراد الحج أو العمرة أن يتفقه في أحكام الله عز وجل، وقد اختلف أهل العلم عن التقديم والتأخير لهذه الأمور، ويأتي الكلام عليه في حينه إن شاء الله. كذلك ترون هناك من يرمي المرمى بحجر أو بنعل أو بغير ذلك، وهذا كله خلاف السنة، إنما يرمى بحصى الخلف وهي الحصاة التي يخذف بها وتجعل بين الأصبعين. أما كيفية الرمي فالذي ثبت من ناحية العدد أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات، ويأتي الكلام عن الرمي بأقل من ذلك. وأما الكيفية فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصاة كما في صحيح مسلم، بل في الصحيحين يكبر مع كل حصاة. وأما الرمي بست فقد رخص فيه صلى الله عليه وسلم، ويأتي إن شاء الله بيان ذلك. وقد تكلم بعض أهل العلم رحمهم الله في مسألة الرمي بحصى قد رمي به من قبل، فذهب بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه لا يجوز الرمي بحصى قد رمي به من قبل، ولذلك يتحاشى بعضهم من أن يلتقط الحصى الذي يكون قد رمي به بسبب قول بعض أهل العلم قديما وحديثا. وذهب الإمام الشافعي على خلاف ما ذهب إليه الإمام ابن تيمية، ورخص الإمام الشافعي وغيره من أهل العلم رخصوا في الرمي بالحصى الذي رمي به، وقول الشافعي هو الحق جزما، لأن أمور العبادة لا يحكم فيها بمنع إلا بدليل، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما شرع لأمته أن يرموا بحصى الخلف أطلق هذا الحصى، ولم يبين لأمته أنهم لا يرمون بحصى الخلف، لا يرمون بحصى الخلف الذي رمي به، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يقول لا يجوز أن يرمى بحصى قد رمي به، كما زعم بعضهم لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل، وسبق الكلام في هذا. إن شرع الله في المنع يحتاج إلى دليل وبرهان، لا سيما أن أهل العلم لم يتفقوا. وقد قلت وأقول تكرارا ومرارا إن طالب العلم لا نجاة له إذا أفتى بما عليه بخلاف ما عليه أهل العلم، فإذا صح اتفاق أهل العلم فعلى العين والرأس. ويأتي قول الإمام أحمد لتلميذه الإمام ابن هانئ: إياك أن تتكلم أو لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وإذا تكلم الإنسان في مسألة اجتهادا وتصرعا ولم يجد إماما قد قال بهذا، فإنه يلزم لزوما شرعيا واجبا أن يتقي الله في نفسه وفي المسلمين، وأن يتبرأ من كل قول لم يسبقه إليه إمام. المقصود أن العلماء اختلفوا في الرمي بحصى قد رمي به، فذهب الإمام الشافعي ونعم ما قال إلى أنه يصح ويجوز، والقول ما قال أبو عبد الله الإمام الشافعي، أبو عبد الله الشافعي وأبو عبد الله أحمد بن حنبل وأبو عبد الله مالك بن أنس رضي الله عنهم جميعا، وخاتمتهم أبو عبد الله البخاري. المقصود هذه بعض المسائل التي تتعلق بالرمي. وهنا مسألة، لا شك أن الذي ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول أنه رمى الجمرة، جمرة العقبة الكبرى، رماها سبعا ورماها ضحى، وفي الثلاثة الأيام التي تلي يوم النحر رمى بعد الزوال بعد الظهر. فلا شك أن أهل العلم متفقون على أن الرمي في اليوم الأول باتفاق أهل العلم يصح ضحا، يصح ضحا في وقت الضحى، وهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم أنه أتى جمرة العقبة الكبرى فرماها بسبع حصيات وذلك ضحى. إلا أن الخلاف بين علمائنا رحمهم الله قديما وحديثا في الرمي قبل الضحى، في الرمي قبل الضحى، وسبب الخلاف أنه جاء في الباب حديثان، حديث أسماء وحديث ابن عباس. أما حديث أسماء فقد سبق أن تكلمت عليه عندما تكلمنا عن الخروج من المزدلفة للعجزة والنساء والأطفال، وبينت هنا ما أخرجه الشيخان الشيخان ولا البخاري فقط جيد، ما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله مولى أسماء أنها قالت له هل غاب القمر، وسبق أن شرحت ما معنى غاب القمر، فقالها لم يغب بعد، فقامت وصلت ثم قالت هل غاب القمر، قلت نعم، قالت فانطلق، قال فانطلقنا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فجرا فقال لها مولاها عبد الله يا هلتاه ما أرانا، ما أرانا إلا قد غلفنا، وقد سبق شرح هذا، فقالت أذن النبي صلى الله عليه وسلم للظعن، فأخذ بهذا الحديث جماعة من أهل العلم، بل هو قول جمهور العلماء، هو قول جمهور العلماء أخذوا بهذا الحديث على أنه يجوز الرمي قبل طلوع الشمس في اليوم الأول وهو يوم النحر، يجوز الرمي للضعف والعجز والأطفال، يجوز الرمي قبل طلوع الشمس. واحتجوا بما جاء في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أنها رمت وقالت أذن، وقالت أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعن، للضعن هكذا ضبطت على الوجهين. ومن قال لا يجوز الرمي، ومن قال لا يجوز الرمي احتج بحديث ابن عباس، وهو حديث صحيح بشواهده وطرقه، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله وتكلم عليه كلاما جيدا مفيدا جزاه الله خيرا ورحمنا الله وإياه في الإرواء. وفيه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا كنت مع الضعفة الذين أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندفع من مزدلفة، وأمرنا وقال: أي بني لا ترموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، أي بني لا ترموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. قال بعض أهل العلم: هذا الحديث فيه تفصيل وبيان أن الإذن الذي أذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعف إنما هو في الدفع من المزدلفة لا في الرمي. فاحتج هؤلاء العلماء بهذا الحديث، ومنهم العلامة الشيخ الألباني، على أنه لا يجوز رمي الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمها إلا ضحا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بين لابن عباس ومن معه أن إذنه إنما هو في أن يدفع من المزدلفة بعد غياب القمر، وكما جاء في صحيح مسلم أنهم دفعوا من المزدلفة سحرا، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنهم لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس. وهذا أصح القولين، لأن القاعدة الأصولية على أن المبين يقضي على المجمل. فقول أسماء أذن للضعن، أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعن أو للضعن، إنما هو مجمل أن الإذن في الدفع وليس فيه التصريح بالرمي. ولا شك أن هذا المجمل هنا مفسر في حديث ابن عباس الذي كان هو مع الضعف الذين أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا من المزدلفة، وأمرهم أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس، وهذا أصح القولين. القاعدة الثانية في الأصول أن الحكم للزائد فالزائد، وأن المثبت مقدم على النافي. فقولها أذن النبي للضعن ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعهم على أن يرموا، بل هذا أمر مسكوت عنه، وحديث ابن عباس مثبت للنهي، والمثبت مقدم على الساكت لأن معه زيادة علم. فالحاصل أن الصواب والله أعلم على ظاهر وعلى صريح ما حدث به ابن عباس أنه لا يرمي الضعف والنساء إلا بعد طلوع الشمس، وأن الإذن الذي جاء في الصحيحين إنما غايته الدفع، الإذن بالدفع من مزدلفة. أكتفي بهذا حتى لا أثقل عليه. نعم.
في حديث عن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا مسلم
واضح. هذا القول فيه كالقول في حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في الانطلاق، ليس فيه التصريح أنه أمرها أن ترمي. متى نقول أنه أمرهم أن يرموا؟ قبل الفجر أو قبل طلوع الشمس، فعندئذ يأتي الكلام. أما كونه قد أذن فلا نزاع أنه أذن لهم أن يدفعوا إلى منى، لكن ليس فيه التصريح أنه رخص لهم أن يرموا قبل طلوع الشمس. وليس كل من أذن له بأن يدفع مع كثرة الناس، لا نتصور أن كل واحد تيسر له أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس. فمن بلغه أن النبي رخص لهم أن يدفعوا اندفع، وظن من هذا أنه يجوز الرمي. وحفظ لنا ابن عباس رضي الله عنهما، حفظ لنا حكما زائدا تيسر له أن يسمعه، لأنه هو كان من الذين أذن له. لكن مع كثرة هذا العدد الذي أذن له أن يدفع من المزدلفة سحرا، لا نتصور أن كل واحد منهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل الذي يذكره ابن عباس، إنما لقرب ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه كان مع الضعن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله معهم، قال: وقال لنا أي بني لا ترموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. نعم، وهذا اختيار جماعة منهم شيخنا الشيخ إدريس الإثيوبي، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. ومن تأخر فلا إثم عليه. أحسنت، سؤال جيد. عندما قال الله جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، معلوم أن من تعجل لا إثم عليه، لأن رفع الإثم هنا مفيد، وهو أنه لم يكمل العمل. فمظنة عدم الإكمال أفادها قوله فلا إثم، لأنه لم يكمل. أخوكم يسأل: فما الفائدة من قوله ومن تأخر فلا إثم عليه، مع أن هذا الذي تأخر قد أدى وأتم العمل؟ الجواب: أتم الآية. ودائما إذا استشكل على الإنسان شيء من القرآن فتدبر في السياق والسباق. قد تكلم أهل العلم في مسألتك التي أنت الآن تذكرها، وذكر بعضهم ما أذكره لك الآن. قالوا إن وجود الإنسان في الحج مع شدة التعب والزحام وما يؤذي الناس به بعضهم بعضا، مظنة أن يحصل للإنسان خطأ ومعصية وتعد على أخيه. ولذلك في الحج يقول الله جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لأنه لو حصل هذا في الحج ولم يؤكد القرآن على نفيه، فإن هذا كما نعلم الإنسان يكون في تعب ومشقة ومفارقة للأوطان والأهل، وهذا ربما يجعل الإنسان إذا لم يكن صبورا تقيا يبزغ ويؤذي الناس. إذن هذا التأخر قد يلحقه المعصية بتأخره، لا سيما إذا لم يكن عنده التقوى والورع وحسن الخلق. فلذلك قال: ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فمفهوم ذلك: من لم يتق فعليه الإثم تعجل أو تأخر. لما قال لمن اتقى دل على أن من اتقى فلا إثم عليه إن تعجل أو لم يتعجل. وأما من لم يستقي فلو لم ينف عنه الإثم مع احتمالية أن يقع منه المعصية فكان مشكلة، فكأنه يقول ومن تأخر، كل من تأخر لا إثم عليه، وليس الأمر كذلك، بل قد يتأخر ويكون عليه الإثم بارتكابه المعاصي. فلما ذكر لمن اتقى وقيد من تأخر فلا إثم، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، ليؤكد ويفيد أنه قد يتأخر ثم قد يأثم لباب آخر. هل واضح؟ هذا قد تكلم فيه أهل العلم جزاهم الله خير. نعم. نعم، سؤال جيد. تقول قد ذكرت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنفل. نعم، لم يتنفل في المزدلفة ولم يصلي لا قبلها ولا بعدها كما في الصحيحين. قال وذكرت حديث أسماء أنها قالت للغلام هل غاب القمر، ثم قامت وصلت ثم صلت ساعة. هذا لا إشكال، لا إشكال إطلاقا، كل الناس يؤخذ ويرد عليه. وأنا أقول هذا الموضع في زحام الناس وفي كثرة الناس ليس من الضروري أنهم رأوا أو أن كل واحد منهم رأى ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأصل التنفل في أي وقت فبقيت على الأصل وكأنه غاب عنها ذلك. قال ولم يصل لا قبلها ولا بعدها، ومن ذلك الوتر. نعم، واضح. ولا يتعارض السنة بقول أحد ولا بفعل أحد، وإنما يرجى لهم العذر والاجتهاد رضي الله عنهم جميعا. نعم. الذي ثبت في السنة من ناحية الأفضلية في الرمل أن يتبع ما جاء في السنة، إذا لم يترتب على ذلك حرج ومشقة وأذى للناس، فالأفضل أن يكون الرمي في أول يوم ضحا، وفي الثلاثة الأيام الأخرى يكون بعد الزوال. لكن لا بد أن نراعي الضرر، فلو أن كل واحد أراد أن يطبق هذه الأفضلية ما الذي يحدث؟ هلاك للناس، واضح؟ وعندئذ ينتقل الأمر من الأفضلية إلى أنه ربما يقال بتفصيل آخر. نعم. من رمى بغير الحصى فهو لم يرمي، لأن الرمي عبادة، وإنما الرمي بالحصى. ولو رمى بنعال أو بكذا أو كذا لم يجزئ عنه. نعم. سيأتي الكلام، معلوم بارك الله فيك، سيأتي الكلام عن التفصيل، افعل ولا حرج، سيأتي الكلام هناك إن شاء الله بالتفصيل عندما ندخل في الثلاثة أيام أو في اليوم الأول وتقديم كذا على كذا وكذا على كذا، يأتي الكلام عليه، لا تستعجل. نعم. نعم. رمي الحصاء كما قلت في الصحيحين يكبر مع كل حصاء، إذن لا يرميها كلها دفعة واحدة، يرمي كل حصاء مع التكبير منفردات. نعم. لو أنهم رتبوا موضوع تأخير الرمي إلى أن يمسي لن تجد زحاما. لما حجزت بعد حجة الأولى، حجزت بعد ذلك وتأتي بعد العصر، تجد كأنك تتمشى في فضاء، والناس تكون ماتت الظهر بسبب الزحام. واضح؟ لو انتظرت أنت إذا أمسيت كأنك تمشي في خلاء. نعم. الرمي على الغيب يأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم. كيفية الرمي ليس في هذا شيء صريح، كيفما تيسر له رمى. نعم، هكذا قال الشيخ الألباني وغيره. نعم يا إبراهيم تفضل عمل حج. أيوة، يجوز الإنسان يحج عن أبيه أو أمه بعد أن يحج عن نفسه. ما في مانع تحج عن أبيك وأمك، ما في مانع، لكن بعد أن تكون حجيت عن نفسك. خلاص على بركة الله، حج عن أبيك أو عن أمك، وهذا من برهما. وقد نعم طبعا جائز، وقد أكرمني الله وحجزت عن أبي، الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم طلع. ليس من شرط الرمي أن تقع الحصاة في المرمى، وليس هناك ما يدل على ذلك. المهم أنك ترمي في الجمرة، بأن تصيب الحصاة الجمرة، أن تصيبها، متى أصابتها يكفي. أما أن تقع في المرمى هذا ليس له أصل. واضح؟ نعم. ليس من الشرط أن تكون قريبا منها، المهم أنك تتأكد أنها أصابت الجمرة. نعم يا عبد الرحمن.
قال من حدث متمتع، فهل يجوز له أن يعتمر بنية لأبيها ولأمه؟
لا، خلينا ما نتوسعش الآن، خلينا في حدود ما نحن فيه. إبراهيم. نعم، ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وإسناده صحيح، من ترك واجبا فليرق دما. وإنما لم نحتج به لأنه جاء في السنة ما يخالفه، ففي حديث الصحابي الذي تضمخ بالطيب ولبس الجبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انزع عنك الطيب، انزع عنك الطيب، انزع جبتك واغسل عنك أثر الطيب، ولم يأمره بدم. نعم جيد، أنه ترك واجبا. الواجب الذي تركه ما هو؟ أليس من الواجب أن يلبس ثياب الإحرام؟ إذن هو قد ترك واجبا. لذلك قد قال كثير من علمائنا، لا سيما أهل الحجاز منهم، من علمائنا المعاصرين وقبلهم، قد قال كثير بأن كل من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم. واستدلوا بهذا الذي ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال من ترك كذا واجبا فعليه دم، وبه قال الإمام أحمد وغيره. لكن هذا الحديث الذي جاء في صحيح البخاري، وأن الرجل رضي الله عنه قد ترك أن يلبس الإحرام، فهذا قد ترك واجبا ولم يأمره بدم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم، فهذا الذي يمنعني أو يمنعنا أننا نأخذ بهذا القول مع بعض علمائنا، يمنعنا مثل هذا الحديث. وهكذا أجاب الشيخ الألباني وهو كما قال. نعم.
ثبت أن المرمي بالحصى هو الشيطان؟
يأتي الكلام على هذا إن شاء الله. هل ثبت أن المرمي هو الشيطان والقصة المذكورة؟ يأتي الكلام عليه إن شاء الله. طيب، يكفي، جزاكم الله خير وأحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. هنا سؤال مؤخر أو مرجع، عندما تكلمت عن مسألة الرمل بالنسبة للحج، وهل على النساء رمل أم لا، وذكرت أن النساء في الأحكام الشرعية كالرجال إلا ما دل الدليل على الفرق بينهما، وقلت إن بعض أهل العلم قد قال أن المرأة تهرول في الصفا والمروة بين الميلين والعلمين الأخضرين، بخلاف من زعم من أهل العلم أن العلماء أجمعوا على أن المرأة ليس عليها هرولة. بعض علمائنا رحمهم الله من من علماء السلف وبعض علمائنا المعاصرين قالوا انعقد الإجماع على أن المرأة ليس عليها هرولة بين الميلين الأخضرين، وهذا الإجماع ليس بصحيح فقد ثبت الخلاف، واختار بعض العلماء أن المرأة في هذا كالرجل. أما بالنسبة للرمل وهو الذي يكون في الطواف بالبيت، فقل أن المرأة كالرجل ترمل كما يرمل الرجل. فبعض إخواننا جاء بهذه الورقة وسألني فأرجعت السؤال وقلت لا علم لي بهذه الآثار، أنه جاء عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا ينهيان النساء عن الرمل، وسيأتي النص الذي جاء عنهما وكذلك عن أمنا عائشة. فقلت لا علم لي بهذه الآثار من ناحية الصحة، فقال أخونا أن صححها فلان. قلت إذن ننتظر حتى ندرس هذه الآثار. أولا، هل صاحب السؤال موجود؟ طيب، على كل حال من تيسر أن يبلغ صاحب السؤال الجواب فليفعل إذا كان معروفا لبعضكم. أما بالنسبة للمسألة فقد جاء في السؤال ثلاثة آثار عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهم وعن أمنا عائشة. أما عن أمنا عائشة فلا يصح، فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق ليث عن مجاهد عن أمنا عائشة قالت يا معشر النساء ليس عليكن رمل بالبيت لكن فينا أسوة، أي نحن لا نفعل هذا، ولا شك أنهن لم يفعلن ذلك إن صح بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد ضعيف يرويه ليث عن مجاهد عن أمنا عائشة. وليث هو ابن أبي سليم وهو صدوق في نفسه، إلا أنه اختلط اختلاطا شديدا فلم يتميز حديثه فترك حديثه، فليث عن مجاهد ضعيف لا يصح. فمن صحح هذا عن أمنا عائشة بهذا الإسناد فقد وهم، والعلة ما ذكرت، فلم يثبت عن أمنا عائشة. وأما عن ابن عباس رضي الله عنهما فيرويه عطاء عن ابن عباس ويرويه عن عطاء ابن أبي ليلى، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وابن أبي ليلى صدوق سيء الحفظ جدا فهو أيضا ضعيف لا يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما بهذا الإسناد. وأما عن ابن عمر فيرويه ابن أبي شيبة عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر قال ليس على النساء رمل، وهذا إسناد صحيح رجال الشيخين عبيد الله ثقة متقن نافع، وهو مولى ابن عمر ثقة معروف مشهور عن ابن عمر، إلا أنه اختلف في هذا الإسناد، فرواه بعضهم عن عبيد الله الثقة المتقن عن نافع عن ابن عمر، رواه هكذا إسحاق الأزرق وهو ثقة، أخرجه عنه الدارقطني في السنن، ورواه أيضا وتابعه ابن جريج، وصرح بالسماع في بعض الطرق عن عبيد الله، فرواه إسحاق الأزرق رحمك الله وتابعه ابن جريج، رواه إسحاق عند الدارقطني بإسناد صحيح، ورواه ابن أبي شيبة المصنف عن عبيد الله وتابعه بعض الرواة الثقات أيضا، فقالوا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وهذا إسناد صحيح كما قلت رجاله رجال الشيخين، وخالفهم بعض الأئمة وهو عبد الرحمن بن مهدي يرويه أبو نعيم في الحلية، وتوبع عبد الرحمن بن مهدي فقال عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وهذا الاختلاف يؤثر في الصحة، لأن عبيد الله ثقة المتقن، وأما عبد الله المكبر ابن عمر الذي يروي عن نافع هو أخو عبيد الله، لكن عبد الله مختلف فيه، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه، بخلاف عبيد الله فعبيد الله ثقة متقن. على كل حال هذا إسناد يقول الشيخ الألباني رحمه الله أنني كثيرا ما أجد اختلافا في هذا الإسناد، عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وبعضهم يقول عبد الله عن نافع عن ابن عمر، فالحاصل أن هذه الآثار لم يثبت منها شيء عن أمنا عائشة لعلة ضعف ليث بن أبي سليم، ولم يثبت منها شيء عن ابن عباس رضي الله عنه لما ذكرت من العلة في حديث وأثر ابن عباس، وهو محتمل للصحة عن ابن عمر إذا كان الراوي أو إذا كان المحفوظ عبيد الله، لا سيما أنه رواه هكذا إسحاق الأزرق وهو ثقة وتابعه ابن جريج وتابعهما ثالث، وأيضا جاء الخلاف عبيد الله، جاء الوجه الآخر كما ذكرت عبد الله. أما المسألة فقد ذكر بعضهم الإجماع على أن النساء ليس عليهن رمل، وقد ذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله قال وأجمع أهل العلم على أنه ليس على النساء رمل، وقاله ابن المنذر أن أجمع أهل العلم أن المرأة أو أن النساء ليس عليهن رمل، وذكر ذلك غيرهما من أهل العلم، وإذا صح هذا فعلى العين والرأس، إنما يسع الخلاف إذا اختلف أهل العلم، وأما إذا صح الاتفاق فالواجب اتباعه. نعم لم يثبت عن الصحابة بعد الدراسة، لم يثبت عن الصحابة في هذا شيء بإسناد صحيح إلا ما جاء عن ابن عمر على الوجه الذي ذكرته قبل قليل. لكن إذا ثبت أن هذا هو قول أهل العلم وأن أهل العلم متفقون على ذلك فعلى العين والرأس. وأما إذا صح في المسألة خلاف فإن الأصل أن نقول ما ثبت للرجال في الحج أو في العبادة أو في عبادة الصوم أو في عبادة الصلاة فهو للرجال وللنساء، ومن فرق فعليه الدليل. إذن إن صح الخلاف أو قال بعض أهل العلم بهذا فهو الذي يجب أن يتدين به لأن هذا هو الأصل. وأما إذا صح هذا الإجماع الذي ذكره ابن عبد البر وابن المنذر وغيرهما فعلى العين والرأس، هذا الذي أدين الله به. وأنا إلى الآن لم أجد قائلا قال بهذا فيما يتعلق في الطواف بالبيت، أما فيما يتعلق بين الصفا والمروة عند الميلين فقد قال بعض أهل العلم أن المرأة كذلك تهرول، هذا قد قال به بعض أهل العلم وإن زعم بعضهم الإجماع، ليس في المسألة الإجماع. وأما مسألة الطواف بالبيت فما دمت لم أجد قائلا به فقد تركت ما ذكرت ورجعت عنه وأستغفر الله. وأما إذا صح أن أحدا من أهل العلم قال به فهذا هو الأصل. هل اتضحت لكم المسألة؟ نعم. هذا ما كان أخرني في الجواب عن المسألة حتى أبحثها بقدر المستطاع. نعم. هذا موضوع آخر يا أخي، هذا موضوع آخر. الفتنة موجودة في أي وقت، الفتنة موجودة في أي وقت، فمتى وجدت الفتنة راعيناها لكن لا نلغي الأصل. واضح؟ أيوة.
لو كانت رواية عبيد الله محفوظة،
لو كانت عبيد الله رواية عبيد الله محفوظة فهو قول قاله صحابي يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، لو تابعه غيره من الصحابة يختلف الأمر.
يعني نرحب أن هو أخذه من النبي صلى الله عليه
وسلم؟ لا نستطيع. ما الحجة أننا نقول أن ابن عمر أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الحجة في هذا؟ ليس على النساء، ليس على النساء رمل، هو يقول لا يجب عليكم ذلك إنما يجب على الرجال. وما الحجة؟ لو أن هذا جاء عن جمع من الصحابة واشتهر القول به فعلى العين والرأس، أما قول الصحابي يحتمل الصواب والخطأ. لكن ما دام أن أهل العلم حسب ما درسته واطلعت عليه متفقون على هذا فعلى العين والرأس. واضح؟ أيضا هذا ما عندي في هذه المسألة. طيب يلا عبد الرحمن.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الحج. فصل. ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا ويجمع العصرين فيها ويخطب، ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين، ثم يبيت بها، ثم يصلي الفجر ويأتي المشعر فيذكر الله عنده ويقف به إلى قبل طلوع الشمس، ثم يرفع حتى يأتي بطن محسر، ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة وهي جمرة العقبة.
ثم يسلك الطريق الوسطى
الجمرة
التي
إلى الجمرة
التي عند الشجرة. هكذا؟ طيب انتهينا ولله الحمد والمنة من المسائل التي تتعلق في أحكام الحج في المزدلفة إلى أن ينتهي الأمر بالوقوف صبيحة يوم النحر وهو يوم العاشر، وقوف الحاج عند المشعر الحرام، ثم ينطلق بعد ذلك متجها إلى منى. وهنا في اتجاهه إلى منى يتجه إليها، يتجه إلى منى ليرمي الجمار، ورمي الجمار يكون في أربعة أيام: يوم النحر وهو يوم العيد وهو اليوم العاشر، وثلاثة أيام بعد يوم النحر، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأيام منا ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. ومعنى هذا أنه إذا فرغ الحاج من المناسك وانتهى من أعمال المزدلفة يبقى عليه أن يرمي أربعة أيام: يوم النحر، ثم ثلاثة أيام بعد يوم النحر. ويرمي الجمار، يرمي في اليوم، في يوم النحر يرمي الجمرة الكبرى بالسبع حصيات، ثم بعد ذلك ثاني أيام العيد الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يرمي أيضا، بعد ذلك يرمي في الثلاثة أيام التي تلي يوم العيد يرمي الكبرى والوسطى والصغرى، لأن الجمار ثلاثة: الكبرى والوسطى والصغرى. ففي اليوم الأول، أعني يوم العيد يوم النحر، فهو يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، وفي اليوم الثاني والثالث والرابع يرمي الكبرى والوسطى والصغرى بسبع وسبع وسبع. فالذي تأخر كما قال تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. كم يستتم له من الحصى في الأربعة أيام؟ ها؟ سبعة في اليوم الأول، ثم في اليوم الايه الثاني 21، والثالث ها 21، والرابع 21، لأنه في اليوم الأول يرمي جمرة العقبة الايه الكبرى بسبع فقط، واليوم الثاني يرمي الكبرى والصغرى والوسطى كل واحدة بسبع. إذن 21 في اليوم الثاني والثالث والرابع، فيصير المجموع في الثلاثة أيام 63. وفي يوم النحر يرمي جمرة العقبة، يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع، فاستتم له 70. إذا من تعجل، أقول من تأخر فيرمي 70 حصاة: سبعة في اليوم الأول يوم النحر، ويكون قاصرا على رمي الجمرة الكبرى، ثم 21 في اليوم الثاني، وكذا الثالث وكذا الرابع، فيستتم 70 حصاة. ومن تعجل كم يرمي؟ 49. ليه؟ لأنه يرمي الأول سبع حصيات، والثاني يرمي 21، والثالث 21، فاستتم له في الثلاثة 49، وتعجل فلم يرمي في الثالث. إذا معنى قوله تعالى: فمن تعجل في يومين، أي بعد يوم الإيه بعد يوم النحر، أي من رمى اليومين وتعجل ولم يرد أن يرمي اليوم الثالث فلا حرج عليه. ماذا استفدنا من قول الله جل وعلا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى؟ ماذا أفادنا في حكم رمي الجمار؟ نعم، ماذا أفادنا قوله تعالى الوجوب؟ ومن أين أخذنا الوجوب؟ فلا إثم عليه، فإن مفهوم ذلك أنه لا إثم عليه أن يتعجل في يومين، فإن تعجل في يوم واحد فهو آثم، إذا رخص له وارتفع الإثم عنه إذا تعجل في يومين. فلو أنه رمى اليوم الثاني فقط أو اليوم الأول بعد يوم العيد ثم تعجل فهو آثم، لأن الله قيد رفع الإثم لمن تعجل في يومين. إذن فمن تعجل في يوم واحد فهو آثم، فدل ذلك على ماذا؟ على وجوب رمي الجمار. هذا واضح؟ هذا واضح؟ نعم. أما القول بالركنية فهذا يختلف. نعم الوجوب نقول به، لكن من لم يرمي الجمار عامدا فهو آثم، ناسيا فهو معذور، لا يبطل الحج بترك رمي الايه؟ بترك رمي الجمار. الحج صحيح، وهذه مسألة يسأل الناس فيها، ربما حج فلم يرمي الجمار لما رأى الزحمة، وهذا ربما فعله بعض الناس من الرجال أو النساء، فعندئذ يرجع ولم يرمي، فيسأل هل حجي صحيح؟ الجواب نعم الحج صحيح، لأن الدليل الشرعي دل على وجوب رمي الجمار ولم يدل على ركنية رمي الجمار. وقلت إن الدليل الشرعي إذا أثبت بطلان العبادة بترك جزء منها فإنه يدل على الوجوب، لأن كل ركن واجب وليس كل واجب ركنا. إذن من ترك رمي الجمار إن كان قاصدا عامدا فهو آثم، وإن كان ناسيا جاهلا فهو معذور. هل عليه دم؟ يأتي النزاع بين أهل العلم. قال بعضهم إذا ترك رمي الجمار عليه دم، وقال بعضهم لا دم عليه، لا يفدي بدم. وكان الشيخ الألباني رحمه الله يقول أنا ضنين بالدماء، أي أن الدم حكم شرعي، أنك إذا لم تفعل كذا يلزمك كذا، هذا يحتاج إلى دليل شرعي صحيح صريح، وهذا لا يوجد في هذا الباب حسب علمي. إذن فمن ترك الرمي فهو آثم، إلا من رخص له في أن يجمع اليومين فيرمي في يوم واحد، وسيأتي بيان ذلك في حينه، سيأتي بيان ذلك. المقصود أن رمي الجمار واجب، وأن من تعجل في يومين فلا إثم عليه، وهما اليومان بعد يوم العيد، ومن تأخر فأتم رمي اليوم الثالث، وهذه الثلاثة أيام بعد يوم النحر فلا إثم عليه. وأول ما نبحثه الآن من أين يلتقط المحرم الحصى التي يرمي بها الجمار؟ قال بعضهم يلتقطها من المزدلفة، وقال بعضهم بل يلتقطها من منى. والأمر واسع، والأمر واسع، ليس في الباب حسب علمي دليل صحيح صريح يدل على ذلك. فإن شاء التقطها من هنا أو من هناك بحسب ما يسر الله عز وجل له. ثم هو في ذهابه صبيحة يوم النحر متجها إلى رمي جمرة العقبة الكبرى يكون ملبيا، يستمر على التلبية إلى أن يرمي. فمتى ابتدأ بالرمي ورمى أول حصاة يقطع التلبية. والحجة في هذا ما أخرجه الشيخان في الصحيحين، والحجة في هذا ما أخرجه الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذهب إلى منى فما زال يلبي حتى رمى الجمرة، فما زال يلبي حتى رمى الجمرة. قال: فلما رمى الجمرة أو حتى رمى الجمرة فسكت أو قطع تلبيته. أخرجه في الصحيحين عن أسامة بن زيد وعن الفضل بن العباس يرويه عنهما ابن عباس رضي الله عنهما. إذن يستمر في التلبية حتى يرمي، ففي أول حصاة يرمي فيها جمرة العقبة الكبرى يقطع التلبية ولا يزال محرما، ولا يزال محرما. كلام واضح؟ طيب، وقد تكلم أهل العلم في الحصى التي يرمى به، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمرا أصحابه عند رمي الجمار بمثل حصى الخيل، بمثل حصى الخلف. وثبت في صحيح مسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي بمثل حصى الخلف. ومعنى حصى الخلف هي الحصى التي يرمى بها ويمسكها الإنسان بأصبعيه ويرمي به. فقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حصاه وضمها أو وضم بين سبابتيه أو بين السبابتين وقال بمثل هذا فرموا. وهذه الحصاه هي التي تكون بحجم الحمصة، فيرمي الإنسان هذه الحصاة يرمي بها في الجمار. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه لما جاء ليرمي الجمرة استبطن الوادي وجعل البيت عن يساره وجعل منا عن يمينه ورمى سعة سبع خصيات. قال عبد الله بن مسعود بعد أن فعل ذلك رضي الله عنه: هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، أو هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السنة أن يجعل الرامي البيت عن يساره، وأن يجعل منا عن يمينه، وأن يستبطن الوادي، أي لا يرميها من أعلى، يرميها من الوادي من تحت، ثم يرمي السبع حصيات. وقد قال الراوي الذي يروي هذا عن ابن مسعود في الصحيحين، قال: إن أناسا يرمونها من فوقها، يعني يرمون الجمرة من موضع من فوق ولا يستبطنون الوادي. قال: إنما رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث رميتها، معنى كلامه رضي الله عنه. وهذا يبين خطأ كثير من الحجاج الذين ربما يصعدون على بعض الكبار ويرمون من فوق. وأنا فعلت ذلك في صغري، فقد أكرمني الله بالحج وأنا دون العشرين، وقد بلغت واحتلمت وكنت في سن 18 أو 17 تقريبا، وأكرمني الله عز وجل وحجت، فاستسهلت ورميت من فوق الكبر. وهذا خطأ، وهذا خطأ. إنما السنة الرمي من حيث رمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورمي جمرة العقبة الكبرى في اليوم الأول تختلف أحكامه عن رمي الجمار في الأيام الثلاثة. أولا من حيث العدد، فإن في يوم النحر ترمي سبعا، بينما في الثلاثة أيام ترمي في كل يوم 21 حصى. ومن حيث الوقت، فإن الذي ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ورمى جمرة العقبة ضحا، ورمى بعد ذلك بعد الزوال، أي بعد الظهر. إذن في اليوم الأول رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة الكبرى ضحا. في الثلاثة الأيام التي تلي يوم النحر فرمى متى؟ رمى بعد الزوال. وتكلم العلماء في مدة أو في المدة المتاحة للرمي، ماذا نفعل أو ماذا يفعل الناس في زماننا في الرمي؟ وهذا أمر مهم جدا. الناس يتدافعون في أول الوقت فيأتون منن ضحا فيرمون، وفي اليوم الثاني والثالث والرابع ينتظرون الزوال، فما أن يدخل وقت الظهر حتى يتدافع الألوف إلى المرمى. وفي هذا التدافع يموت كثير من الناس. ويحصل هذا أو حصل في كثير من السنين. لماذا؟ لأن كثيرا من هؤلاء عفى الله عنا وعنهم يجهل الأحكام الشرعية. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر، فجاءه سائل فقال: يا رسول الله، رميت بعدما أمسيت. فقال: لا حرج. أقول ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر، فجاءه سائل فقال: يا رسول الله، رميت بعدما أمسيت. فقال: لا حرج. وهذا الحديث حجة ودليل على أن وقت الرمي يمتد من أول الوقت إلى أن يمسي الرامي. ومعنى إلى أن يمسي كما قال جماعة من أهل العلم: أمسى إذا دخل عليه الليل، وأمسى إذا دخل عليه العشي وهو ما بعد العصر. إذن فقال: يا رسول الله، رميت بعدما أمسيت. فقال: لا حرج. فهؤلاء الذين يتدافعون هناك ويؤذي بعضهم بعضا، وربما قتل من قتل ومات من مات بقصد أو جهل، هذا بسبب الجهل، لأن وقت الرمي يمتد من أول ابتدائه إلى أن يمسي الإنسان بالعشي وهو ما بعد العصر إلى غروب الشمس، أو بدخول الليل أو بدخول الليل، كل ذلك يطلق عليه اسم المساء. لذلك فينبغي الإنسان إذا أراد الحج أو العمرة أن يتفقه في أحكام الله عز وجل. وقد اختلف أهل العلم عن التقديم والتأخير لهذه الأمور، ويأتي الكلام عليه في حينه إن شاء الله. كذلك ترون هناك من يرمي المرمى بحجر أو بنعل أو بغير ذلك، وهذا كله خلاف السنة، إنما يرمى بحصى الخز وهي الحصاة التي يخذف بها وتجعل بين الأصبعين. أما كيفية الرمي فالذي ثبت من ناحية العدد أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات، ويأتي الكلام عن الرمي بأقل من ذلك. وأما الكيفية فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصاة كما في صحيح مسلم، بل في الصحيحين يكبر مع كل حصاة. وأما الرمي بست فقد رخص فيه صلى الله عليه وسلم، ويأتي إن شاء الله بيان ذلك. وقد تكلم بعض أهل العلم رحمهم الله في مسألة الرمي بحصى قد رمي به من قبل، فذهب بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه لا يجوز الرمي بحصى قد رمي به من قبل، ولذلك يتحاشى بعضهم من أن يلتقط الحصى الذي يكون قد رمي به بسبب قول بعض أهل العلم قديما وحديثا. وذهب الإمام الشافعي على خلاف ما ذهب إليه الإمام ابن تيمية، ورخص الإمام الشافعي وغيره من أهل العلم رخصوا في الرمي بالحصى الذي رمي به، وقول الشافعي هو الحق جزما، لأن أمور العبادة لا يحكم فيها بمنع إلا بدليل، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما شرع لأمته أن يرموا بحصى الخلف أطلق هذا الحصى ولم يبين لأمته أنهم لا يرمون بحصى الخلف، لا يرمون بحصى الخلف الذي رمي به، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يقول لا يجوز أن يرمى بحصى قد رمي به، كما زعم بعضهم لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل، وسبق الكلام في هذا. إن شرع الله في المنع يحتاج إلى دليل وبرهان، لا سيما أن أهل العلم لم يتفقوا، وقد قلت وأقول تكرارا ومرارا إن طالب العلم لا نجاة له إذا أفتى بما عليه بخلاف ما عليه أهل العلم، فإذا صح اتفاق أهل العلم فعلى العين والرأس. ويأتي قول الإمام أحمد لتلميذه الإمام ابن هانئ: إياك أن تتكلم أو لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وإذا تكلم الإنسان في مسألة اجتهادا وتصرعا ولم يجد إماما قد قال بهذا، فإنه يلزم لزوما شرعيا واجبا أن يتقي الله في نفسه وفي المسلمين، وأن يتبرأ من كل قول لم يسبقه إليه إمام. المقصود أن العلماء اختلفوا في الرمي بحصى قد رمي به، فذهب الإمام الشافعي ونعم ما قال إلى أنه يصح ويجوز، والقول ما قال أبو عبد الله الإمام الشافعي، أبو عبد الله الشافعي وأبو عبد الله أحمد بن حنبل وأبو عبد الله مالك بن أنس رضي الله عنهم جميعا، وخاتمتهم أبو عبد الله البخاري. المقصود هذه بعض المسائل التي تتعلق بالرمي. وهنا مسألة لا شك أن الذي ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول أنه رمى الجمرة، جمرة العقبة الكبرى، رماها سبعا ورماها ضحى، وفي الثلاثة الأيام التي تلي يوم النحر رمى بعد الزوال بعد الظهر. فلا شك أن أهل العلم متفقون على أن الرمي في اليوم الأول باتفاق أهل العلم يصح ضحا في وقت الضحى، وهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم أنه أتى جمرة العقبة الكبرى فرماها بسبع حصيات وذلك ضحى. إلا أن الخلاف بين علمائنا رحمهم الله قديما وحديثا في الرمي قبل الضحى وسبب الخلاف أنه جاء في الباب حديثان، حديث أسماء وحديث ابن عباس. أما حديث أسماء فقد سبق أن تكلمت عليه عندما تكلمنا عن الخروج من المزدلفة للعجزة والنساء والأطفال، وبينت هنا ما أخرجه الشيخان ولا البخاري فقط جيد، ما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله مولى أسماء أنها قالت له هل غاب القمر، وسبق أن شرحت ما معنى غاب القمر، فقالها لم يغب بعد، فقامت وصلت ثم قالت هل غاب القمر، قلت نعم، قالت فانطلق، قال فانطلقنا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فجرا، فقال لها مولاها عبد الله يا هلتاه ما أرانا إلا قد غلفنا، وقد سبق شرح هذا. فقالت أذن النبي صلى الله عليه وسلم للظعن، فأخذ بهذا الحديث جماعة من أهل العلم، بل هو قول جمهور العلماء أخذوا بهذا الحديث على أنه يجوز الرمي قبل طلوع الشمس في اليوم الأول وهو يوم النحر، يجوز الرمي للضعف والعجز والأطفال، يجوز الرمي قبل طلوع الشمس. واحتجوا بما جاء في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أنها رمت وقالت أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعن، هكذا ضبطت على الوجهين. ومن قال لا يجوز الرمي احتج بحديث ابن عباس، وهو حديث صحيح بشواهده وطرقه، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله وتكلم عليه كلاما جيدا مفيدا جزاه الله خيرا ورحمنا الله وإياه في الإرواء، وفيه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنا كنت مع الضعفة الذين أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندفع من مزدلفة، وأمرنا وقال أي بني لا ترموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، أي بني لا ترموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. قال بعض أهل العلم هذا الحديث فيه تفصيل وبيان أن الإذن الذي أذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعف إنما هو في الدفع من المزدلفة لا في الرمي، فاحتج هؤلاء العلماء بهذا الحديث ومنهم العلامة الشيخ الألباني على أنه لا يجوز رمي الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمها إلا ضحا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بين لابن عباس ومن معه أن إذنه إنما هو في أن يدفع من المزدلفة بعد غياب القمر، وكما جاء في صحيح مسلم أنهم دفعوا من المزدلفة سحرا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنهم لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس. وهذا أصح القولين، لأن القاعدة الأصولية على أن المبين يقضي على المجمل، فقول أسماء أذن للضعن وأذن وقول أو قولها أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعن أو للضعن إنما هو مجمل، أن الإذن في الدفع وليس فيه التصريح بالرمل. ولا شك أن هذا المجمل هنا مفسر في حديث ابن عباس الذي كان هو مع الضعف الذين أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا من المزدلفة، وأمرهم أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس، وهذا أصح القولين. القاعدة الثانية في الأصول أن الحكم للزائد فالزائد، وأن المثبت مقدم على النافي، فقولها أذن النبي للضعن ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعهم على أن يرموا، بل هذا أمر مسكوت عنه، وحديث ابن عباس مثبت للنهي، والمثبت مقدم على الساكت لأن معه زيادة علم. فالحاصل أن الصواب والله أعلم على ظاهر وعلى صريح ما حدث به ابن عباس أنه لا يرمي الضعف والنساء إلا بعد طلوع الشمس، وأن الإذن الذي جاء في الصحيحين إنما غايته الدفع، الإذن بالدفع من مزدلفة. أكتفي بهذا حتى لا أثقل عليكم. نعم.
في حديث عن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سيدة مسيلمة فرمت قبل الفجر.
واضح، هذا القول فيه كالقول في حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في الانطلاق، ليس فيه التصريح أنه أمرها أن ترموا. متى نقول أنه أمرهم أن يرموا؟ قبل الفجر أو قبل طلوع الشمس، فعندئذ يأتي الكمال. أما كونه قد أذن فلا نزاع أنه أذن لهم أن يدفعوا إلى منى، لكن ليس فيه التصريح أنه رخص لهم أن يرموا قبل طلوع الشمس. وليس كل من أذن له بأن يدفع مع كثرة الناس، لا نتصور أن كل واحد تيسر له أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس. فمن بلغه أن النبي رخص لهم أن يدفعوا اندفع، وظن من هذا أنه يجوز الرمي، وحفظ لنا ابن عباس رضي الله عنهما حفظ لنا حكما زائدا تيسر له أن يسمعه، لأنه هو كان من الذين أذن له. لكن مع كثرة هذا العدد الذي أذن له أن يدفع من المزدلفة سحرا، لا نتصور أن كل واحد منهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل الذي يذكره ابن عباس، إنما لقرب ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه كان مع الضعم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله معهم، قال: وقال لنا أي بني لا ترموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. نعم، وهذا اختيار جماعة منهم شيخنا الشيخ إدريس الإثيوبي، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله. نعم، ومن تأخر، ومن تأخر فلا إثم عليه. أحسنت، سؤال جيد، سؤال جيد. عندما قال الله جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، معلوم أن من تعجل لا إثم عليه، لأن رفع الإثم هنا مفيد، وهو أنه لم يكمل العمل. فمظنة عدم الترك، فمظنة عدم الإكمال، أفادها قوله فلا إثم، لأنه لم يكمل. أخوكم يسأل: فما الفائدة من قوله ومن تأخر فلا إثم عليه، مع أن هذا الذي تأخر، مع أن هذا الذي تأخر قد أدى وأتم العمل؟ الجواب: أتم الآية. ودائما إذا استشكل على الإنسان شيء من القرآن فتدبر في السياق والسباق. قد تكلم أهل العلم في مسألتك التي أنت الآن تذكرها، وذكر بعضهم ما أذكره لك الآن. قالوا إن وجود الإنسان في الحج مع شدة التعب والزحام وما يؤذي الناس به بعضهم بعضا، مظنة أن يحصل للإنسان خطأ ومعصية وتعد على أخيه. ولذلك في الحج يقول الله جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لأنه لو حصل هذا في الحج ولم يؤكد القرآن على نفيه، فإن هذا كما نعلم الإنسان يكون في تعب ومشقة ومفارقة للأوطان والأهل، وهذا ربما يجعل الإنسان إذا لم يكن صبورا تقيا يبزغ ويؤذي الناس. إذن هذا التأخر قد يلحقه المعصية بتأخره، لا سيما إذا لم يكن عنده التقوى والورع وحسن الخلق. فلذلك قال: ومن تأخر فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فمفهوم ذلك: من لم يتق فعليه الإثم تعجل أو تأخر. لما قال لمن اتقى دل على أن من اتقى فلا إثم عليه إن تعجل أو لم يتعجل، وأما من لم يتقي فلو لم ينف عنه الإثم مع احتمالية أن يقع منه المعصية فكان مشكلة. فكأنه يقول: ومن تأخر، كل من تأخر لا إثم عليه، وليس الأمر كذلك، بل قد يتأخر ويكون عليه الإثم بارتكابه المعاصي. فلما ذكر لمن اتقى وقيد من تأخر فلا إثم، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، ليؤكد ويفيد أنه قد يتأخر ثم قد يأتم لباب آخر. هل واضح؟ هذا قد تكلم فيه أهل العلم جزاهم الله خير. نعم، نعم، سؤال جيد. تقول: قد ذكرت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنفل. نعم، لم يتنفل في المزدلفة، ولم يصلي لا قبلها ولا بعدها كما في الصحيحين. قال: وذكرت حديث أسماء أنها قالت للغلام: هل غاب القمر؟ ثم قامت وصلت، ثم صلت ساعة. هذا لا إشكال، لا إشكال إطلاقا، كل الناس يؤخذ ويرد عليه. وأنا أقول: هذا الموضع في زحام الناس وفي كثرة الناس ليس من الضروري أنهم رأوا أو أن كل واحد منهم رأى ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأصل التنفل في أي وقت، فبقيت على الأصل وكأنه غاب عنها ذلك. ولو قال ولم يصلي لا قبلها ولا بعدها، ومن ذلك الوتر. نعم واضح. ولا يتعارض السنة بقول أحد ولا بفعل أحد، وإنما يرجى لهم العذر والاجتهاد رضي الله عنهم جميعا. نعم. الذي ثبت في السنة من ناحية الأفضلية في الرمل أن يتبع ما جاء في السنة، إذا لم يترتب على ذلك حرج ومشقة وأذى للناس، فالأفضل أن يكون الرمي في أول يوم ضحا، وفي الثلاثة الأيام الأخرى يكون بعد الزوال. لكن لا بد أن نراعي الضرر، فلو أن كل واحد أراد أن يطبق هذه الأفضلية ما الذي يحدث؟ هلاك للناس. واضح. وعندئذ ينتقل الأمر من الأفضلية إلى أنه ربما يقال بتفصيل آخر. نعم. من رمى بغير الحصى فهو لم يرمي، لأن الرمي عبادة، وإنما الرمي بالحصى. ولو رمى بنعال أو بكذا أو كذا لم يجزئ عنه. نعم. سيأتي الكلام، معلوم بارك الله فيك، سيأتي الكلام عن التفصيل افعل ولا حرج، سيأتي الكلام هناك إن شاء الله بالتفصيل عندما ندخل في الثلاثة أيام أو في اليوم الأول وتقديم كذا على كذا وكذا على كذا، يأتي الكلام عليه لا تستعجل. نعم. نعم. رمي الحصاء كما قلت في الصحيحين يكبر مع كل حصاء، إذن لا يرميها كلها دفعة واحدة، يرمي كل حصاء مع التكبير منفردات. نعم. لو أنهم رتبوا موضوع تأخير الرمي إلى أن يمسي لن تجد زحاما. لما حجزت بعد حجة الأولى، حجزت بعد ذلك وتأتي بعد العصر، تجد كأنك تتمشى في فضاء، والناس تكون ماتت الظهر بسبب الزحام. واضح؟ لو انتظرت أنت إذا أمسيت كأنك تمشي في خلاء. نعم. الرمي على الغير يأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم. كيفية الرمي ليس في هذا شيء صريح، كيفما تيسر له رمى. نعم هكذا قال الشيخ الألباني وغيره. نعم يا إبراهيم تفضل عمل حج. أيوة يجوز الإنسان يحج عن أبيه أو أمه بعد أن يحج عن نفسه. ما في مانع تحج عن أبيك وأمك، ما في منع، لكن بعد أن تكون حجيت عن نفسك خلاص على بركة الله، حج عن أبيك أو عن أمك، وهذا من برهما. وقد نعم طبعا جائز، وقد أكرمني الله وحجزت عن أبي، الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم طلع. ليس من شرط الرمي أن تقع الحصاة في المرمى، وليس هناك ما يدل على ذلك، المهم أنك ترمي في الجمرة، بأن تصيب الحصاة الجمرة، أن تصيبها متى أصابتها يكفي، أما أن تقع في المرمى هذا ليس له أصل. واضح؟ نعم. ليس من الشرط أن تكون قريبا منها، المهم أنك تتأكد أنها أصابت الجمرة. نعم أنا عبد الرحمن.
قال من حدث متمتعا، فهل يجوز له أن يعتمر بنية لأبيها ولأمه؟
لا خلينا ما نتوسعش الآن، خلينا في حدود ما نحن فيه. إبراهيم. نعم ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وإسناده صحيح، من ترك واجبا فليرق دما، وإنما لم نحتج به لأنه جاء في السنة ما يخالفه، ففي حديث الصحابي الذي تضمخ بالطيب ولبس الجبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انزع عنك الطيب، انزع عنك الطيب، انزع جبتك واغسل عنك اثر الطيب، ولم يأمره بدم. نعم جيد، انه ترك واجبا. الواجب الذي تركه ما هو؟ اليس من الواجب ان يلبس ثياب الاحرام؟ اذا هو قد ترك واجبا. لذلك قد قال كثير من علمائنا، لا سيما اهل الحجاز منهم من علمائنا المعاصرين وقبلهم، قد قال كثير بان كل من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم. واستدلوا بهذا الذي ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال: من ترك كذا واجبا فعليه دم. وبه قال الإمام أحمد وغيره. لكن هذا الحديث الذي جاء في صحيح البخاري، وأن الرجل رضي الله عنه قد ترك أن يلبس الإحرام، فهذا قد ترك واجبا ولم يأمره بدم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم، فهذا الذي يمنعني أو يمنعنا أننا نأخذ بهذا القول مع بعض علمائنا، يمنعنا مثل هذا الحديث. وهكذا أجاب الشيخ الألباني وهو كما قال. نعم
شيخنا، وقال ثبت أن المرمي بالحصى هو الشيطان؟
يأتي الكلام على هذا إن شاء الله. هل ثبت أن المرمي هو الشيطان والقصة المذكورة؟ يأتي الكلام عليه إن شاء الله. طيب، يكفي، جزاكم الله خير وأحسن الله إليك.